وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الأخير في هذه السنة، في كتاب عمدة الأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمام هذا، وأن يرزقنا دائما الإخلاص والصواب في طلب العلم وفي سائر العبادات. والحديث الذي كنا بصدده في المرة الماضية هو حديث أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما، أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفي، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المؤلف رضي الله عنه المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه هو أبوه محمد بن الحنفية. أما بالنسبة لهذا الحديث فقد قدمنا التعريف بأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وهو أبو جعفر الباقر، وبأبيه علي بن الحسين بن علي، وهو زين العابدين رحمه الله الجميع. وذكرنا أيضا تواضع في طلب العلم وإتيان آل البيت إلى جابر رغم أنه ليس من آل البيت لطلب العلم والسؤال، وكان عنده قوم. قال فسألوه، في هذه الرواية لم يبين من هو السائل، ولكن ورد في بعض الروايات أن السائل هو علي زين العابدين أبو محمد هو السائل. فإن قال قائل كيف وردت صيغة الجمع في قول الراوي فسألوه مع أن السائل واحد، فالجواب أن هذا أمر معروف عند العرب، وهو التجوز في العبارة في نسبة القول إلى قائله. إذا كان الجميع حاضرين سكتوا فينسب بصيغة الجمع مع أن القائل واحد. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا، مع أن كل إنسان لم ينطق بهذا اللفظ، قاله بعضهم لكن عبر عنه بقوله، لكن جاء الكلام السياق بصيغة الجمع على الجميع وقال الذين كفروا. هذا معناه أنه إقرار منهم لتلك المقالة، فلذلك نزل منزلة من قالها فصار الجميع كأنهم قالوها، ولذلك جاء بهذه الصيغة. فبما أن السائل واحد ولكن الجميع كانوا ساكتين فكأن السؤال ورد منهم فسألوه. وأيضا في اللغة يجوز التعبير عن الواحد بصيغة الجمع، ويجوز التعبير عن المثنى بصيغة الجمع. ومثال الثاني قول الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب جمع مع أنه اثنتين، إن تتوبا إلى الله. فإذا يجوز التعبير في اللغة عن المثنى بصيغة الجمع، لكن هل يجوز التعبير عن الجمع بصيغة المثنى؟ لا يجوز. طيب، فسألوه عن الغسل، كانوا حريصين على العلم والسنة والتفقه في الدين، سألوه عن الغسل رغم أن السؤال قد يظهر أمام عند بعض الناس أنه سؤال بدهي، يعني السؤال عن الغسل أنه سؤال عادي، ولكن ما جاء في كلام جابر رضي الله عنه فيه فوائد كثيرة، ولذلك أجابهم بجواب وهو قوله يكفيك صاع، يعني إذا اغتسلت يكفيك صاع، يكفيك أن تغتسل بالصاع. هذا يفهم منه أن السائل أراد أن يبين له جابر رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي كان يغتسل به، فقال جابر يكفيك صاع، فأجابه بالسنة أولا. كان ممكن أن يقول اغتسل بالماء، لكن قال يكفيك صاع، فدله على المقدار. والصاع هو مقياس معلوم ووحدة للحجم وضرب من الكيل، من مقاييس الكيل الصاع، وحدة حجمية، وهو يسع 4 أمداد. إذا قال قائل كم هو بالتقريب، نقول 4 أمداد. ما هو المد؟ المد هو ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وإنما متوسطتين في الحجم والانقباض. ملء اليدين، ملء الكفين، لا منقبضتين ولا منبسطتين، متوسطتي الحجم، هذا هو المد. خذ 4 أمداد من الرز مثلا واملأ به إناء، فهذه 4 أمداد تكون صاعا، تكون صاعا. 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع هو الذي يجب إخراجه في الزكاة، زكاة الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، يعني صاع من الماء يكفيه في الغسل، وكان يتوضأ بالمد، يعني هذه الكمية من الماء تكفيه للوضوء، الوضوء السابق. فعلمه كيف كان عليه الصلاة والسلام يغتسل وبأي مقدار من الماء كان يغتسل. لما سمعوا الجواب قال أحدهم ما يكفيني هذا المقدار، لا يكفيني. احتمال أنه قال ذلك على سبيل الظن، يعني هذا الاحتمال على حسن النية، يحتمل أنه ظنه رأيا شخصيا من جابر لما قال له يكفيك صاع، ربما ظنه رأيا شخصيا لجابر رضي الله عنه، لأن جابر ما صرح بالسنة، قال يكفيك صاع، فظن أنها اجتهاد خاص من جابر. وقال ما يكفيني، يعني كأنه يقول أنا جسدي لا يكفيه صاع. هذا الاحتمال الأول على حسن النية، أنه ما فهم أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثاني أنه قال ذلك تعنتا واستبعادا، قال ما يكفي صاع، ما يكفي، إيش يكفي صاع؟ فأجابه جابر رضي الله عنه جوابا مسكتا لما قال له في هذا الحديث كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له إن كنت تريد الجسد وحجم الجسد لقد كان هذا المقدار من الماء يكفي من هو أوفى منك شعرا، ويكفي رجلا ربعة من الرجال وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه زجره عن ذلك ورد عليه. يقول إن كنت تريد الحجم، النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة بين الرجال وكان يكفي، أو أن كثرة الشعر كان النبي عليه الصلاة والسلام أوفى شعرا منه ويكفي الصاع. إن كنت تظن أن الصاع لا يكفي للغسل الشرعي وأنك تريد بالزيادة التقوى وحسن العبادة، فإن الصاع كان يكفي من هو خير منك وأفضل في العبادة وفي الغسل، غسله أفضل من غسلك وهو أتقى لله منك، يكفيه صاع. إذن لا تقل صاع لا يكفيني، يعني أنني أريد أنني أن الصاع أكثر من الصاع أحسن في الغسل، ما هو أحسن؟ أكثر من الصاع ليس بأحسن في الغسل، لأنه كان يكفي من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب يفهم منه أيضا أدب أو منهج في الرد على المتعنتين. فإذا واجهك إنسان متعنت أو مغرب في مقاله فينبغي، أو معترض على السنة، يعني لو واحد قال الأكل باليدين قذر مثلا، الأكل باليد قذر، فقل له كان يأكل بها من هو أنظف منك وأطهر منك وأطيب ريحا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنك لا تحرم الأكل بالملعقة، لكن لو واحد قال السواك هذا يعني مجتمع أوساخ وجراثيم وأشياء، نقول كان يستعمله من هو أطهر منك وأفضل منك وأحرص منك على النظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون جواب المتعنتين أو المعترضين، وهذا كثير خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الاعتراض على السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والتنطع، وكثر فيه توجيه السهام إلى أو الانتقاد، سهام الانتقاد إلى نصوص الكتاب والسنة من قبيل هؤلاء الناس في هذا الزمان. قوله قد كان يكفي من هو أوفر شعرا منك، يعني كنت تعتذر بضخامة الجسم وكثرة الشعر، كان يكفي من هو أوفر شعرا منك، نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان شعره أطول من شعرك ويكفيه صاع، وخير منك يعني أخير صيغة تفضيل، أخير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو أورع منك وأحرص على الغسل الشرعي وأحرص على إسباق الغسل، ومع ذلك كان يكفيه صاع. وهذا في تنبيه على عدم الإسراف في استعمال الماء، وأن ما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام من إسالة المياه وإراقة المياه بكثرة ربما يصيب شيئا من الماء الجسد والباقي يذهب إلى البلاعة، يعني حتى إذا فتح أحدهم ما يسمى في هذه الأيام بالمروش فإنه لا يفتح على القدر الذي يستعمل كل الماء النازل، وإنما يستعمل ويفتح على قدر بحيث أن الماء يذهب أكثر مما ينزل على جسده، فهناك ماء نازل ما ينزل على الجسد أصلا وإنما ينزل في البالوعة، فهذا إذن من الإسراف. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وقال إنه لا يحب المسرفين، فإذا هذا مجاوزة الحد. وكذلك فيه رد على الموسوسين الذين يغسلون ويفركون ويعصرون ويكررون ويعيدون الغسل مرة واثنتين ثلاث وعشر، كذلك يعيدون الوضوء مرات وكرات بزعمهم ان الماء ما وصل، او لعله ما غسله جيدا، او لعله ما اصابه الماء، او لعل هناك بقعة، او لعل ولعل ويسرفون في الماء إسرافا كبيرا جدا. فلا شك أن هذا الحديث فيه رد عليهم من هذه الجهة، والاقتصاد في استعمال الماء وقال البخاري أيضا في هذا الحديث: حدثني أبو جعفر قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرف الحسن بن محمد بن حنفية، فقال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وهذا التصريح بأن الرجل السائل هو الحسن بن محمد، الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى. ولذلك صاحب العمدة استفاد من هذا النص في تعيين السائل، فذكر بالنص صاحب العمدة بعد الحديث مباشرة اسم السائل، ذكر اسم السائل. والحديث هذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا سكب الماء قليلا قليلا على جسده وعمم مسح جسده بالماء، سكب ومسح الجسد بالماء، أهال وأوصل الماء بيده إلى أطراف الجسد، ما دام أنه وصل الماء إلى كل الجسد، أن هذا كاف في إزالة الجنابة، في إزالة الجنابة. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث. إذن بهذا الحديث يكون قد انتهى الباب، وهو باب إيش؟ الغسل من الجنابة. طبعا الغسل من الجنابة هو نفسه الغسل من الحيض، والغسل من النفاس، والغسل من الجنابة بأي نوع من أنواعه، سواء كان جماعا أو احتلاما أو غير ذلك. طيب غسل الجمعة كيف صفته؟ الأغسال الواجبة الأخرى على نفس الطريقة. طيب الأغسال المستحبة كيف صفتها؟ على نفس هذه الطريقة. هاتوا أمثلة على الأغسال المستحبة. نعم، الغسل قبل الإحرام، ثانيا الغسل، طيب نرتب، الغسل لدخول مكة، الغسل دخول مكة، طيب غير، قلت إيش الغسل؟ بعد غسل الميت يستحب أن يغتسل إذا غسل ميتا، لحديث من غسل ميتا فليغتسل. الجمهور على أن الأمر للاستحباب، الغسل إذا أراد اعتناق الإسلام، فهذا إذا ثبت فيه الدليل فيكون. لكن لو قال واحد يعني الكافر لا يخلو من جنابه، صح ولا لا؟ الكافر لا يخلو يعني من جنابه، وإذا أراد أن يسلم وأردنا أن يصلي فإن فقيل، فقال بعضهم اغتساله لأجل جنابة بالتأكيد كانت عليه فيما سبق. غيره إذا كان عنده أكثر من زوجة، أو كان له زوجة واحدة لكن جامع أكثر من مرة، فيستحب له أن يغتسل لكل مرة. إذا أراد أن يطأ أكثر من مرة فيستحب له أن يغتسل لكل مرة، كما جاء في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، يعني طاف على نسائه، يأتي هذه ويأتي هذه ويأتي هذه في ليلة واحد، يوم واحد طاف عليهن، فكان يغتسل بعد كل واحدة. فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدا؟ يعني غسل واحد، وطبعا جائز ما في إشكال ما دام ما حضرت الصلاة جائز. قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، وهو الاغتسال لكل جماع. رواه أبو داود بإسناد حسن وقواه بن حجر رحمه الله. طيب غيره؟ أيوة. الغسل هل ثبت بالدليل؟ إذا ثبت الغسل لصلاة العيد. طيب غيره؟ من ايش؟ يحتاج الى دليل يعني. طيب اغتسال المستحاضة لكل صلاة. الان معلوم ان الحيض والنفاس لا بد له من غسل، لكن الاستحاضة، المرأة اذا كانت مستحاضة ينزل عليها الدم، دم الاستحاضة باستمرار، يستحب لها ولا يجب ان تغتسل لكل صلاة، ولا يكفيها الوضوء بعد كل أذان إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ لكل صلاة، لكن يستحب لها أن تغتسل، أو أن تغتسل للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، كما جاء في حديث عائشة قالت إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. وفي رواية استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. وهذا أيضا حديث صحيح. وكذلك من الأغسال المستحبة الغسل من الإغماء، إذا أغمي عليه وأفاق من إغمائه أن يغتسل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخبر. قالت ففعلت، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي الماء في المخبر. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر واختلاف أبي بكر في الإمامة في الحديث المتفق عليه. وعنون عليه غسل المغمى عليه إذا أفاق، هذا استحباب. وأيضا من الأغسال المستحبة الغسل لدفن الميت المشرك، إذا دفنه مسلم فيشرع له أن يغتسل. هل يجوز دفن الميت المشرك؟ نعم، لا شك في ذلك. دفنوهم في بدر، دفنوهم في غير بدر. علي بن أبي طالب دفن أباه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أن أباه مشرك، كما جاء في حديث علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، وفي رواية إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات. علي يكون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فواره، هذا أمر، يقول له اذهب ادفنه. فلما وريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. فإذا الغسل لدفن الميت المشرك مستحب أيضا، وهذا حديث صحيح. فعلى أي حال يعني كيفية غسل الجنابة أو الحيض، النفاس، الجمع، الغسال الواجبة والأغسال المستحبة كيفيتها سواء. وندخل الآن في باب التيمم. أما بالنسبة للتيمم فإن التيمم من جهة الاشتقاق في اللغة مأخوذ من الفعل تيمم تأمم أيضا ممكن، ومعناه في اللغة القصد والتوخي والتعمد. القصد والتوخي والتعمد، يقال تيممه بالرمح يعني تقصده وتوخاه وتعمده بالرمح. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه. لا تتقصدوا الخبيث وتتوخوا الخبيث وتتعمدوا الإنفاق منه، وهو الدون من المال، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني افرض عندك تمر مدود أو مسوس رديء يعني مثلا، وعندك تمر جيد، إذا جاءك سائل أخذت من التمر الرديء وأعطيته إياه، عندك ملابس جيدة وعندك ملابس مقطعة مخرقة بالية، فجاءك سائل أو جاء يعني الداعي إلى الصدقة فأخرجت الملابس الرديئة المقطعة وتصدقت بها. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، تخرجون من الخبيث، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولو واحد أعطاك إياه ما أخذت منه إلا عن إغماض، يعني عن كراهية، ما أخذته إلا وأنت تأبى ذلك نفسيا، تأبى ما تأخذه إلا عن كراهية، إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بآخذيه لا تغمضوا فيه. أما بالنسبة للإصطلاح، هذا بالنسبة للغة، بالنسبة للإصطلاح فإن التيمم عرفه أهل المذاهب، فقال الحنفية: مسح الوجه واليدين على عن صعيد مطهر، ويشترط له النية بقصد رفع الحدث بقصد الطهارة. وعرفه المالكية فقالوا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، يعني قريب. وعرفه الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو الغسل أو أحد أعضائهما بشرائط مخصوصة. وعرفه الحنابلة فقالوا: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. التيمم يشرع في الحضر والسفر بحالات، في حالات يشرع في الحضر ويشرع أيضا في السفر. وقد أجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة، في أحوال خاصة. وقد ثبت في الكتاب والسنة وأجماع العلماء التيمم مشروعية. فالقرآن يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال أيضا عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذا الصعيد الطيب. وأما في السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وثبت في السنة التيمم، وثبت في السنة نزول آية التيمم فيما وقع لعائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، لما أضلت عقدها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه فحانت الصلاة وليس مع المسلمين ماء وليسوا على ماء، فجاءوا إلى أبي بكر فلاموه يعني على ما كان من ابنته، وأنها حبست الجيش ما أرادوا الصلاة ليسوا على ماء كل من أجلها. فنزلت آية التيمم وهو جعل يطعن في خاصرة ابنته ورأس النبي عليه الصلاة والسلام على فخذها وهي لا تتحرك. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد، يعني الأرض طهور يعني يتطهر منها التراب. ما كان هذا في الأمم من قبلنا. فأيما رجل أدركته من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي أو تحل لأحد قبلي، لأنهم كانوا يجمعون الغنائم في الأمم السابقة مع الأنبياء، فتنزل نار من السماء فتأكلها. أما في هذه الأمة شرع توزيع الغنائم على المقاتلين رحمة من الله توسع على هذه الأمة المباركة، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قوم خاصة وبعثوا للناس عامة. لا شك أن التيمم من أدلة رحمة الله بخلقه، وأن ومن أدلة يسر هذا الدين ورفع الحرج في هذا الدين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. بالنسبة لمناسبة كتاب التيمم الذي عقده المصنف رحمه الله لكتاب الطهارة الذي جعل المصنف كتاب التيمم أحد أبوابه، أظنه واضح من جهة أن التيمم نوع من أنواع الطهارة، نوع من أنواع الطهارة، بل هو البديل عن الماء في حالة فقد الماء لمن أراد الوضوء أو أراد الغسل. فبما أن العلماء ذكروا الغسل من الجنابة، جرت عادتهم أنهم إذا انتهوا من باب من بيان الوضوء وبيان الغسل من الجنابة أن يذكروا بعد ذلك البديل في حال عدم وجود الماء، فيذكروا في حال فقد الماء ماذا يفعل، وهو التيمم، وهو التيمم. وهذا الباب اشتمل على أحاديث، ومن ضمن هذه الأحاديث أو أول هذه الأحاديث هو حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي هو من خزاعة وكنيته أبو نجيد، وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم. صح في صحيح مسلم أن الملائكة كانت تسلم عليه عمران بن حصين، وذلك في قوله في صحيح مسلم: كانت الملائكة تسلم علي حتى اكتويت فتركت، يعني كانت تسلم علي فلما استعملت الكي تركت السلام علي، ثم تركت الكي فعادت للسلام علي. وقال أيضا: إن الذي انقطع عني عاد إلي، يعني تسليم الملائكة. ذكر ابن حجر ما يفيد أن تسليمهم كان مصافحة أيضا. طبعا هذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصحابه صارت لهم مناقب متعددة. أقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم مناقب متعددة، فقد بشر بعضهم بالجنة، وبعضهم كان يبارك له في طعامه، بعضهم صرع الجن، وبعضهم سلمت عليه الملائكة، وبعضهم الشاهد مناق مشى على البحر، ليس كذلك؟ مشى على البحر دون أن يغرق. فكرامات الصحابة هي من نتيجة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نبيه، يعني كراماتهم من أدلة فضله عليه الصلاة والسلام وبركته، أن أصحابه صار لهم كرامات كثيرة لا شك، كان متتبع لكرامات الصحابة كثيرة. طيب، الحديث هذا أورده البخاري رحمه الله، وأورده في قصة طويلة، وهذه القصة من المفيد أن نستعرضها لفهم خلفية الحكم وما فيها من الفوائد أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث، يعني إذا أحدث أحتاج تيمما آخر إذا ما في ماء. وأما ابن عباس وهو متيمم، يعني كانوا يشير الآن صحة إمامة المتيمم للمتوضئ. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. أحيانا تكون الأرض سبخة ما فيها في التراب له غبار، صح ولا لا؟ أقول مثل أرضنا هذه كثير من الأحيان يكون فيها ما فيها تراب له غبار، فيها مثل رطوبة دائمة أو ملوحة، فالسبخة التيمم عليها يجزي. عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا. ما معنى أسرينا؟ ها؟ مشي الليل الإسراء، سرينا سرى مشى بالليل. حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. من إذا كان يمشي في الليل حتى يتعب ثم نزل، أحلى شيء للمسافر هذه الوقعة. فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان، وفي رواية أبو بكر، ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه، يعني قد يكون يرى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وحق ما يقطعون عليه الرؤيا. فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، يعني من الحرج الآن استيقظ بعد طلوع الشمس، فات الوقت، وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، فقال: لا ضير، أو لا يضير، ارتحلوا فارتحلوا. فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء، الماء الذي يتوضأ به، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ يعني ناداه باسمه يا فلان. قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صلى، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، ما يركب من دابة ونحوها. فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا عليا، فقال: اذهبا فابتغيا الماء للشرب. فانطلقا فتلقيا امرأة سادلة رجليها بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء، يعني في هذه المنطقة. قلنا: كم بين أهلك والماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني أنا مشيت يوم وليلة من الماء. قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا. تقول المرأة: نفرنا، يعني رجالنا غائبون عن الحي، ذهبوا في صيد في غزو في، هذه المرأة مشركة، نفرنا خلوفا. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قال: هو الذي تعنيه. لو قالوا: لا، ما هو الصابئ، وهمه بها لشردت المرأة وذهبت المصلحة. لو قالوا: نعم هو الصابئ، كانت مسبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من حكمتهما رضي الله عنه وذكائهما وفطنتهما أن الجواب حصل المصلحة وما حصلت فيه المفسدة. قال: هو الذي تعنينا، وهو الذي ينطبق عليه الوصف، هو الذي تعنين، فانطلقي فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها فحدثته بمثل الذي حدثتنا، يعني عن مكان الماء ورجال القبيلة، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، يعني ذات أيتام، فمسح في العزلاوين وهو فم المزادة السفلي، لأنهم كانوا بعضهم يضعون فم في الأعلى وفم في الأسفل، فم تملأ منه وفم يصب منه العزلاوين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء مسح مسحه هذا لوحده، هذا بركة، ودعا بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكى أفواههما، أغلق وأطلق العزالية، ونودي في الناس: أسقوا واستقوا. فسقى من سقى واستقى من شاء، يعني استقوا سقوا وحملوا معه. وفي رواية: فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، يعني قدم مصلحة الشرب أولا، صح، ثم اللي عليه جنابة أعطاه من الماء. قال: إذا فأفرغه عليك، وهذا الدليل على ما يجب الدلك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، المرأة مشدوها لغاية العجب، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. وفي رواية: وهي تكاد تنض من الملء، تكاد تنشق القربة من شدة أو من كثرة الماء الذي فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما نقص شيء، بالعكس يمكن زاد الماء الذي عندها، قال: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ما أخذنا من مائك شيئا ولا أنقصنا، ولكن الله هو الذي أسقانا. هذا دعوة للتوحيد. فاتت أهلها وقد احتبست عنه، تأخرت عنه، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، يعني أسحر واحد بين السماء والأرض هو هذا، أو في احتمال ثاني، أو إنه لرسول الله حقا كما زعمه. يعني هذا بداية التأثر المرأة، أنه فعلا هذا ما يفعله إلا نبي. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون في الحرف، يغيرون على من حولها من المشركين، يعني حول قوم المرأة مشركين آخرين، ولا يصيبون الصرم، وهو الصرم الأبيات المجتمعة من الناس يسمى صرما، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ يعني تقول: هؤلاء ترى ما يتركونكم عمدا، ما ترككم إلا عمدا، لا غفلة ولا نسيان، بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم، لأنها كأنها تفضلت، يعني أن هي صاحبة، يعني وعنونا ما لها، لكن هي كانت أخذوا منها شيء، مع أنهم ما أخذوا وأرجعوا لها وأكرموها. فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، وفي رواية فأسلمت وأسلموا. هؤلاء، هذا بالنسبة لقصة هذه المرأة، وهي قصة عمران بن حصين الذي أتي به، الذي روى هذا الحديث، وفيه قصة الرجل الذي كان معتزلا، الذي كان معتزلا قيل إنه هو المسيء صلاته، وقيل وغيره لم يصلي في القوم، وكان ما كان من أمره في أمر النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يتيمم بالصلاة. ولا شك أن التيمم كما قلنا رخصة قد اختص الله بها هذه الأمة، قد اختص الله بها هذه الأمة. والتيمم ذهب الجمهور إلى أن النية للتيمم فرض، وقال بعضهم إنها شرط. وعلى أي حال لابد الإنسان إذا أراد أن يصلي بالتيمم أن يكون قد تيمم بقصد الطهارة، لأنه ممكن إنسان يضرب بالأرض ويعفر ولكن ليس بقصد الطهارة، فهو ينوي الطهارة. وكذلك فإن العلماء عندهم أن النية إذا نويت التيمم للصلاة فإنك تصلي ما شئت من الفرائض والنوافل الصحيح، ما دام ما أحدثت أنك تصلي بهذا التيمم ما شئت من الفرائض والنوافل. وكذلك فإنهم قد اتفقوا على أن من أركان التيمم مسح الوجه واليدين، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لكنهم اختلفوا في التفصيل، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مسح الوجه فرض ومسح اليدين فرض آخر، وذهب المالكية إلى أن الفرض الأول هو الضربة الأولى، هذه الضربة الأولى هو الفرض الأول، والفرض الثاني تعميم الوجه واليدين، هذا الفرض الثاني تعميم الوجه واليدين. والراجح في مسح اليدين إلى الكوعين، وين الكوع؟ الكوع، ها وين الكوع؟ ايه مفصل اليد هو الكوع، هذا الكوع، هذا المرفق، هذا ليس الكوع. وإن الناس اصطلحوا هؤلاء متأخرين يعني للذين لا يحسب لهم حساب في اللغة والشرع، يعني يطلقون عليه، لكن هذا هو الكوع. فإذا الوجه الكفين هذه حدوده، مسح الكفين الوجه والكفين الكفين إلى هذا المفصل. وكذلك فإنهم قد اختلفوا هل يجب ضربة للوجه وضربة لليدين أو ضربة واحدة تكفي للوجه واليدين. فعند الحنفية والشافعية ضربتين، ضربة الوجه ضربة اليدين، وعند المالكية والحنابلة الضربة الأولى فرض والثانية سنة، يعني الضربة الأولى هي الفرض تمسح وجهك، وضربت الثانية لأجل اليدين مثلا فهذا سنة وليس بلا، والاحتياط أنه يجعلها ضربتين. والسبب اختلافهم في الأحاديث، طبعا ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. كذلك فإنهم اتفقوا على إزالة كل حائل يمنع بين وصول التراب إلى الجلد والجلد، حتى أن بعضهم قال يعني الخاتم يزال على أساس أنه الماء يسيل له سيلان يدخل، لكن التراب لا ليس له سيولة الماء. وكذلك فإنهم قالوا إن التخليل يبقى مندوبا احتياطا، فيوصل التراب إلى شعر اللحية، وبعضهم قال بوجوب إيصاله التراب إلى الإيش منابت الشعر إذا كان خفيفا عند التيمم. ومسألة الترتيب قال بعض أهل العلم إن الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين ليس بواجب، مستحب، ممكن تعمل يدين قبل أو الوجه قبل، لأن الفرض هو المسح وإيصال التراب وسيلة، فلا يجب الترتيب في الفعل الذي يتم به المسح. وذهب الشافعية لأن الترتيب فرض مثل الوضوء، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وذهب الحنابلة إلى أن الترتيب فرض في غير الحدث الأكبر، أما التيمم الحدث الأكبر ونجاسة البدن فلا يعتبر فيها الترتيب. وأما بالنسبة للموالاة فإن بعض قد ذهبوا إلى أن التيمم الموالاة في التيمم سنة مثل الوضوء، يعني خلافه مثله منطبق على الوضوء. ومثل ما قلنا في الوضوء يعني أنه يتيم أنه يوالي الموالاة، بحيث لو طال الفصل عرفا يجب أن يعيده من أوله. إذا فقد المسافر الماء بأن لم يجده أصلا أو وجد ماء لا يكفي للطهارة فإنه يجب له يجب التيمم. لكن هل يستعمل الماء فيما يعني يكفي فيما هو متيسر يعني من الأعضاء ثم يتيمم، أو ما يحتاج يستعمل هذا أصلا وإنما يتيمم مباشرة ما دام الماء لا يكفي لجميع الأعضاء؟ فقال الشافعية والحنابلة يجب، لأن الله يقول، لأن الله سبحانه وتعالى قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والخلاف معروف، شرحنا المسألة في شرح الأربعين النووية. وكذلك فإنهم قالوا إنه إذا كان الماء بعيدا بحيث لا يجب عليه الذهاب سقط عنه البحث عن الماء ويتيمم. أما أنهم اختلفوا في حد البعد، هل هو ميل؟ والميل عندهم 4000 ذراع، الميل 4000 ذراع، وهو بالمقاييس العصرية 1680 متر، 1680 متر، يعني ما هو مثل. طيب الميل بالمقاييس الميل العصري كم متر؟ ها؟ يعني حول هذا. ها؟ طيب الميل هذا الميل الحديث، أما الميل الذي كان يقال في النصوص الشرعية في ميل ولا لا؟ على ميل من المدينة وميلين. الميل طبعا أيضا وحدة مسافة، هم يقدرون 4000 ذراع. في بعض الرسائل أو يعني تجدها بعض العصريين رسائل في تحويل المسافات القديمة إلى المسافات العصرية، يعني مثلا يقول لك المثقال كم غرام، الدينار كم، الدرهم كم، الميل كم، نعم، فالذراع كم من بالمقاييس العصرية. فمثلا لو قالك واحد ايش كفارة اتيان الحائض، تقول دينار او نصف دينار كذا. طيب كم الدينار؟ فيقول بالتقريب 4.25، 4.25 غرام من الذهب هذا الدينار. فاذا تعرف انت كفارة اتيان الحائض على من يقول بوجوبها وثبوتها. فالشاهد ان معرفة تحويل المقاييس هذا مهم في مسألة العمل، لأن بعض الناس ليس عندهم الآن الموازين القديمة غير مستعملة. وكذلك من كان لا يجد الماء أو يجده بثمن فاحش فإنه يجوز له التيمم، يعني لو وجده لكن بثمن غبل فاحش، مثلا قالوا 400 ريال، 500 ريال، وهي ريالين مثلا تساوي في السوق، إذا هذا غبن فاحش لا يجب عليه، ما نوجب عليه أنه يشتريها ويتيمم، ما نوجب عليه. لو أراد أن يأخذ بهذه العزيمة جاء الله خير، وما أراد أن يأخذ يتيمم، لا يجب عليه. فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي قدر لنا العودة إلى هذا الدرس وجمعنا فيه مرة أخرى بعد انقطاع. وأسأل عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يكتبنا من الذين أراد بهم خيرا بالتفقه في هذا الدين، ونسأل عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والسداد في الأقوال والأفعال. أيها الإخوة، في هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم عن بقية ما شرعنا فيه في كتاب التيمم، وذكرنا أن التيمم فيما سبق ذكرنا أن التيمم لغة هو القصد، وأن هذا التيمم عبادة قد اختصت بها هذه الأمة، وهي من فضل الله سبحانه وتعالى عليها. وذكرنا كذلك أن التيمم الذي قلنا إنه لغة هو القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، أنه لا بد من ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فما هو الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في التيمم؟ نعم، ما هو الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في التيمم؟ طيب، نقول مرة أخرى، التيمم لغة هو القصد، ويقال في اللغة تيممت الشيء يعني قصدت، وتيممت الصعيد يعني تعمدت، وجاء في أشعار العرب ما يدل على هذا المعنى أن التيمم هو القصد، مثل قول عامر بن مالك ملاعب الأسنة: يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البسالة لا لعب الزحاليق. وكذلك قال غيره: تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. فمعنى تيممت العين يعني قصدتها. التيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، فما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ نعم، نقول العلاقة بما أن المعنى اللغوي القصد والشرعي هو التيمم على الصعيد، فيكون الارتباط هو قصد الصعيد لأجل التيمم، قصد الصعيد لأجل التيمم. لذلك عرفه بعض العلماء التعريف الاصطلاحي: القصد إلى الصعيد الطيب، القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عند استعماله عن استعماله. فإذا التيمم يكون في حالتين، ما هما؟ متى يتيمم الإنسان؟ في حالتين، ما هما؟ الأولى عند عدم وجود الماء، والثانية عند العجز عن استعماله. فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، لأنه قد يوجد ولكن لا يستطيع أن يستعمله، قد يوجد ولكن لا يستطيع أن يستعمله، مثلا يكون في مكان أو في بئر لكن لا سبيل للوصول إليها، أو يكون مريضا يضره الماء، كان يكون في جسده قروح أو جراحات مثلا لا يستطيع أن يستعمل الماء. فإذا متى يشرع التيمم؟ إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. طيب، وأيضا من فوائد المعنى اللغوي وهو قصد الصعيد، يعني أن التيمم من فوائد أن التيمم لا بد له من النية،